الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال ابن منظور في اللسان: المحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب، وتقول كلمته فما أحار إلي جوابا، وما رجع إلي حويرا ولا حويرة ولا محورة ولا حوارا، أي ما رد جوابا واستحاره أي استنطقه، وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام. والمحاورة مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة. وقد حاور، وقال ابن الأثير في النهاية وفي حديث علي رضي الله عنه: حين يرجع إليكم ابناكما بحور ما بعثتما به، أي بجواب ذلك، يقال كلمته فما رد إلي حواراً أي جواباً. وقال القرطبي في الجامع: قوله تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي يراجعه في الكلام ويجاوبه. والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب. ويقال كلمته فما أحار إلي جواباً، وما رجع إلي حويراً ولا محورةً ولا حواراً، أي ما رد جواباً. وقال في التحرير والتنوير: والمحاورة مراجعة الكلام بين متكلمين. وقال الراغب في المفردات: والمحاورة والحوار المرادة في الكلام، ومنه التحاور. قال الله تعالى: والله يسمع تحاوركما. وكلمته فما رجع إلي حوارا أو حويرا أو محورة، أي ما رد إلي جوابا. إذن الحوار كلمة وكلام دائر بين اثنين. ولقد تعددت الأساليب البيانية في القرآن المجيد، وكان من أبرز هذه الأساليب أسلوب الحوار. قال ربنا جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وذكر الله الحوار بين المرأة المجادلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد. وكان هو رجلاً شيخاً كبيراً، فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكررت ذلك وأبدت فيه وأعادت. فقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، أي تخاطبكما فيما بينكما، إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات، بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم. وللحوار أهمية عظيمة في الدعوة إلى الله وتوضيح معالم الدين الحنيف وإبطال دعوات المشركين. إن من أبرز الأساليب الحكيمة والبليغة التي استعملها القرآن المجيد في إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلى صدق الرسل الكرام فيما يبلغون عن خالقهم أسلوب الحوار والجدال والمناقشة من أجل الوصول إلى الحق عن اقتناع عقلي وارتياح نفسي واطمئنان وجداني يجعل صاحبه يعيش حياته وهو ثابت على ما آمن به ثباتاً لا ينازعه ريب ولا يخالطه شك ولا يحوم حوله وهم. ولعل من الأدلة على ذلك أن مادة القول وما اشتق منها كقال ويقول وقل وقول ويقولون إلى آخر هذه الصيغ، هذه المادة التي تدل على التحاور والجدال والمناقشة والمراجعة بين الناس في أمور معينة، قد تكررت في القرآن المجيد أكثر من 1700 مرة. فمثلاً اللفظ قال تكرر أكثر من 500 مرة، ومن ذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولفظه قالوا تكرر في القرآن المجيد أكثر من 300 مرة، ومن ذلك قوله سبحانه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ولفظ يقول تكرر في القرآن المجيد 68 مرة، ومن ذلك قوله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ولفظ قل تكرر في القرآن المجيد أكثر من 300 مرة، ومن ذلك قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ويمتاز أسلوب الحوار والجدال في القرآن باتساع دائرته ووضوح قضاياه وشموله لما لا يحصى من المسائل، فهناك محاورات بين الخالق تعالى وبين مخلوقاته من الرسل الكرام ومن الملائكة المقربين ومن الشيطان الرجيم، وهناك حوار يدور حول وحدانية الله تعالى أو حول القرآن المجيد أو حول اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، وهناك حوار بين الرسل وأقوامهم أو بين الأخيار والأشرار أو بين الأخيار فيما بينهم أو بين الأشرار فيما بينهم، وهناك حوار مع أهل الكتاب أو مع المنافقين أو مع المقلدين لسابقيهم أو لزعمائهم في الباطل، أو مع السائلين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهناك حوار يتعلق بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم أو برسالته أو بما أحله الله تعالى أو حرمه من الأطعمة أو الأشربة أو غيرهما. وقد تدور على ألسنة بعض الناس ألفاظ المناظرة والمجادلة والمكابرة، وقد جرى عرف أهل العلم أن يكون المقصود من المناظرة الوصول إلى الحق والصواب في الموضوع الذي اختلفت أنظار المناقشين فيه، وأن يكون المقصود من الجدل أو المجادلة أو المحاورة إلزام الخصم والتغلب عليه عن طريق إقامة الحجة والإتيان بالدليل الواضح والبرهان الساطع. وأما المقصود من المكابرة فمطلق اللجاج أو الشهرة أو الانقياد للهوى أو مجرد إثبات الوجود أو سوى ذلك من التصرفات التي لا تغني من الحق شيئا. والاختلاف بين الناس في شؤون دينهم وفي شؤون دنياهم أمر قديم، وسيبقى هذا الاختلاف بينهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الحقيقة أكدها القرآن المجيد في كثير من آياته، ومن ذلك قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن أسباب اختلاف الناس فيما بينهم التعصب للرأي والحسد للآخرين على ما آتاهم الله من فضله، والحرص على المنافع الخاصة دون الالتفات إلى سواها، والانقياد للهوى وللأنانية ولتطلعات النفس الأمارة بالسوء وتقليد الآباء والأجداد. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى عن بني إسرائيل: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن اختلاف الناس فيما بينهم سنة من سنن الله تعالى في خلقه، ولقد كان للحوار والكلمة دور كبير في انتشار الإسلام العظيم، فقد انتشر الإسلام في القرن الأول للهجرة في بلاد الهند والصين شرقًا إلى أجزاء من أوروبا غربًا دون قتال كما في إندونيسيا. والحقيقة هي أن أكثر من 100 مليون إندونيسي إنما هم من المسلمين، وبالرغم من ذلك لم تطأ أقدام أي جيش للمسلمين الأرض في أكثر من 2000 جزيرة في إندونيسيا، وهذه أكبر بلدة أو دولة إسلامية في العالم كله. وفي ماليزيا الغالبية العظمى من سكان ماليزيا من المسلمين، ومع ذلك لم تطأ قدم جندي مسلم واحد أراضي ماليزيا. وفي إفريقيا أغلبية الناس الذين يعيشون فوق أراضي السواحل الشرقية في إفريقيا حتى موزمبيق إنما هم من المسلمين، وفوق أراضي السواحل الغربية في إفريقية أيضًا نجد أن أغلبية السكان من المسلمين، ولكن التاريخ لم يسجل أي غزوات للمسلمين في هذه الأقطار الإفريقية جاءت إليها من أي مكان. إن المسلمين حملوا الحرية التي تعتق الإنسان من العبودية لغير الله، وحملوا الكرامة والمساواة، وحملوا القيم العليا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حملوا ذلك كله إلى كل أرض وطئتها أقدامهم. وقد حاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومه ليدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فإنه لما أنزل الله تعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا وقال وصباحاه، فخرجوا أرسالا ماذا هنالك؟ قال يا معشر قريش لو أني أخبرتكم أن بالوادي من يغير عليكم أكنتم مصدقية؟ فقالوا ما عهدنا عليك ولا جربنا عليك كذبا قط، فلم لا نصدقك؟ أنت عندنا مصدق، بل أنت الصدق نفسه. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. متفق عليه. إن للحوار أثرًا كبيرًا في هداية الناس إلى الإسلام، والمتتبع لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن الكثير من الوفود من اليهود والنصارى والقبائل العربية كانت تعلن إسلامها بعد حوارها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنستفد من الحوار الذي أدخل اليهودية عبد الله بن سلام في الإسلام. فعن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. وكان عبد الله بن سلام من أحبار وعلماء اليهود قبل أن يسلم، فلما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن جبريل آنفا. قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له،
وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها، فقال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقال اليهود: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه رضي الله تعالى عنه. أخرجه البخاري. إن من الآداب الإسلامية ما يتعلق بالتأدب في المحاورة، فالمسلم يجلس جلسة المتأدب الوقور، ينصت إلى كلام المتحدثين ما لم يتحدثوا بإثم أو معصية، فلا يقاطع أحداً أثناء حديثه، وإذا تحدث كان كلامه لطيفاً، فيسمع من حوله من غير زيادة في رفع الصوت. قال تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإذا عرض المسلم رأيه عرضه بهدوء ووضوح حتى يفهمه الناس، فإذا رأى أن يعيد كلامه ليفهم من لم يفهم أعاذه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، كما عند البخاري في الصحيح، أي حتى يفهمها المستمع. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه، كما في الصحيحين. قال المناوي في شرحه: أي لو أراد المستمع عد كلماته أو عد حروفه لأمكنه ذلك بسهولة. ومنه أخذ أن على المدرس ألا يسرد الكلام سرداً، بل يرتله ترتيلا ويتمهل ليتفكر فيه هو وسامعه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا ليتكلم من في نفسه شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. أخرجاه في الصحيحين. ومن الآداب التي على المسلم مراعاتها أن يحرص على الاستماع إلى الآخرين واحترام رأي جلسائه، وأن لا يطيل الكلام ويستأثر به كما يفعل البعض هداهم الله، حتى لا يمل الناس حديثه ومجلسه. أيها المسلمون، إن مما يدل على عظيم أهمية الحوار ما هو ثابت من تأثيره في معالجة أفكار الفرق الضالة المنحرفة، ومن ذلك فكر الخوارج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية وهم طائفة من الخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه ونزلوا حروراء، وهو موضع بالقرب من الكوفة، فنسبوا إلى ذلك الموضع. لما اجتمعت الحرورية ليخرجوا على علي رضي الله عنه، قال ابن عباس: جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. فيقول: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة. والإبراد بالصلاة تأخيرها حتى يتمكن من المشي في الفيء. قال: أبرد بالصلاة فلا تفوتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون من القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، أي متغيرة وجوههم من السهر. قد أثر السدود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل وثفن دمع ثفنة، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيهما غلظ من أثر البروك، عليهم قمص مرحضة أي مغسولة، فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون هذه؟ قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أحسن ما يكون من ثياب اليمنية، ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فقالوا: ما جاء بك؟ قال: قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغهم عنكم ولأبلغكم عنهم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلمه. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ماذا نقمتم على أمير المؤمنين علي؟ قالوا: ثلاثة. قال: فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا: إنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، يريدون يوم الجمل، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال. فناشدتكم الله: أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أم في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى، بل هذا أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين: أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم، فخرجوا فقتلوا أجمعون. هذا هو التفكير السطحي عند هذه الجماعة المنحرفة، ومن يعتنق فكرها بأيسر شيء من كتاب وسنة تناولا يضحد ما جاءوا به، إنه الحوار الهادف المبني على الإخلاص والعلم. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله جلت قدرته وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليحرر الأنفس من الخوف، وليحرر العقول من الوهم والخرافة، وليحرر القلوب من الشرك والكفر والنفاق. وتم تحرير الإنسان على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام العظيم، وانطلق المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، انطلقوا في أرجاء الأرض يدعون إلى دين الحق، ويحملون الناس إلى جنات الخلد بأمر الله تعالى، يأتون بهم مقيدين في السلاسل من أجل أن يدخلوهم جنات الفردوس برحمات ربنا الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى يحرر العقل من الوهم ومن الخرافة، ويحرر القلب من الشرك والشك والنفاق حتى يصير خالصا لله تعالى، ويحرر النفس من الخوف، ومن الخوف الذي يشل النفس عن طاقاتها أتى النبي محررا. الله جلت قدرته أنزل القرآن المجيد هداية للخلق أجمعين، فمن تدبر القرآن وجد هدايته، ومن تفتح للقرآن سمع قلبه هداه إلى الرشد وإلى طريق مستقيم. لقد تعامل الإسلام مع الحرية بشكل عام، وحرية التعبير بشكل خاص، على أنها أهم ما يميز الإنسان عن غيره. لا بد أن نفرق بين حرية التعبير والرأي كحق يكفله الإسلام، وبين الفوضى باسم الحرية في التعبير. من يتعرض للثوابت الدينية ويعلق عليها دون وعي باسم حرية الرأي أو التعبير، إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته. لكن ما الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة هي التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء. ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق، ليس بحر. وإلى هذا أشار الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيت فذ مفرد: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وهو الرق لله جل وعلا، ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان. ونحن نقول لمن يطلب حريته في أن يقول كل ما يشاء: إننا إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة، فإنك قد بليت برق آخر، وهو رق النفس والشيطان. وعلى هذا فيقال إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام من واجبات الإمام. وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات، وفي كل ما ينشر في الإذاعات المسموعات والمرئيات، وفي كل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، فيجعل أمناء علماء يوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر في وسائل الإعلام، ويمنعون كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر. هذا يجب على الإمام. ومعنى القول يجب على الإمام كذا ليس حروفاً تكتب على ورق، بل هي مسؤولية عظيمة يُسأل عنها الإمام بين يدي الله جل وعلا، فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله. قال الراغب رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدرين للرياسة في العلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار، ويقع بين الناس التظاهر والتنافر. ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعة استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركة لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا منسدة ورفعوا بها ستورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشره، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأظلافهم وأخفافهم وحوافرهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. وتأمل في كلامه وانظر في حال الناس حولك، واعلم ان التهييج على الحكام والكلام والطعن فيهم ليس من حرية التعبير في شيء، فمما يجب على المسلم لإمامه النصح له، وهذا الحق جاء منصوصا عليه في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن رجب: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله تعالى. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. إن انتقاد الحكام والطعن في سياساتهم علنا ليس من حرية التعبير في شيء، فليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة والذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. ولما فتحوا باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. وقتل عثمان رضي الله عنه بسبب ذلك، وحصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بسبب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والرشد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.